القصر سنة في كل حال، والجمع سنة إن جد به السير، وإلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل له أن يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحال أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى لا حاجة به إلى الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تزوجت ابنة عمي منذ 10 سنين ورزقت ولله الحمد 5 أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أمي والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات وأخبرتني بأنها دائم أرضع منها أي من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأنها تذهب والدتي وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ ماذا أفعل الآن علما بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط؟
هذا لا بد فيه من شيئين: الشيء الأول أن تكون المخبرة ثقة في عقلها ودينها، أما إذا كانت كبيرة يخشى أنها حصل لها النسيان فهذا لا عبرة بكلامها، فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها أخذنا بقولها. ثم الشيء الثاني أن تشهد بأن هذا رضع 5 مرات فأكثر، فإن قالت رضع مرة فلا شيء، مرتين لا شيء، 3 مرات لا شيء، 4 مرات لا شيء. إذا قالت لا أدري أرضع 5 مرات أو أقل فلا شيء أيضا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها نسخنا ب5 معلومات لا بد من العلم، فمع الشك لا شيء. فإذا وجد هذان الأمران أن المخبرة ثقة وأنها شهدت بأن الرضاع 5 مرات فإن ابنة عمك لا تحل لك. لماذا؟ لأن بنت عمك قد صارت بنت أخيك من الرضاع، أليس كذلك؟ عمه هو ابن جده وهو قد رضع من زوجة جده، فيكون هذا الزوج ابنا للجد وأخا لمن؟ للعم، وتكون بنت العم بنت عمه، نعم تكون بنت أخيه وهو عمها، لكن لا بد من التأكد، وإذا تأكدنا فإنه يجب التفريق بينهما، لأنه تبين أن النكاح الأول باطل، تبين أن النكاح الذي وقع بينهما كان باطلا بإجماع المسلمين. إذا تم الرضاع فإنه يبطل هذا العقد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، حول سؤالي من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تعدى الميقات، هل يجوز لي أو هل يجوز له الرجوع من البر إلى الميقات ويحرم منه عند ذلك؟
نعم لا يجوز، ونحن نعطيكم الآن قاعدة: إذا تجاوز الإنسان الميقات ولم يحرم منه، فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. وبناء على ذلك، لو فرض أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له إما أن تذهب إلى ذي الحليفة محرم أهل المدينة وتحرم منه، وإلا فإن أحرمت من جدة فعليك دم. نعم.
تقول السائلة: أنا امرأة يا فضيلة الشيخ أجتهد كثيرا في أمر الطهارة، ولكني لا أرى القصة البيضاء غالبا، فتكون المدة التي أحيض بها مدة أسبوعين، وأنا لا أرى الدم إلا مدة 7 أيام، تنقص يوما أو تزيد يوما، ثم تخرج مادة بنية اللون أو خدرة، ثم بعد ذلك صفرة، ثم أرى الرطوبة التي تخرج من المرأة في الأيام العادية، وكما ذكرت لا أرى القصة البيضاء في غالب الأمر. أرجو من فضيلتكم الإيضاح في هذا الأمر، متى يكون الاغتسال من الحيض في مثل هذه الحالة؟ كفاك الله هموم الدنيا والآخرة ووالدي وجميع المسلمين.
دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي لا عبرة بالصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، لأن الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الدم. وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا رواية البخاري، ولأبي داود: بعد الطهر شيئا. لكن بماذا أحصل الطهر؟ إذا انقطع الدم حصل الطهر، وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما دامت ترى الحيض أي الدم 7 أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة فإنها تغتسل عند انقطاع الدم دم الحيض، أي عند تمام 7 أيام، ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كان لها زوج، ولو كان عليها صفرة أو كدرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: الحق أن يؤتى إلى العلم، وأنتم أهل ليؤتى إليكم، ولكن يا شيخنا لنا أهل كبار في السن، ولنا نساء وبيوت بعيدة عن هذا الجامع العامر، نفوسهم تضعف عن الحضور، وأنتم لكم قدوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في تنقلهم للدعوة إلى الله، وأنتم على هذا ولله الحمد سائرون، لكن في هذا اللقاء المبارك هل يمكن أن يتنقل من حي إلى حي في الجوامع الكبيرة في البلد بعد نهاية الدروس، أي في وقت الأسئلة؟ نحن نتشرف بذلك. ولا تقل يا فضيلة الشيخ: الشريط يكفي، فليس رائم كمن سمع.
احتاط النفس هذا السائل. أنا كنت أقول أني آتي إليكم وأحضر إليكم بالشريط، لكن الرجل احتاط النفس. لا شك أنه لا يستوي من سمع ومن رأى، ولكني إذا احتج علي بالشريط أو بهذه الكلمة احتج عليه بأن العلم يؤتى إليه، نعم، ولا يذهب إلى العلم. لكن نعم، لنا في رسول الله أسوة حسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتى إليهن ووعظهن وذكرهن. وفي ظني أن البلد والحمد لله متقاربة الآن، ويقرب بعضها إلى بعض السيارات، فالأمر سهل إن شاء الله. وأقول: احتسبوا واحضروا إلى العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
يقول فضيلة أو تقول السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي يفتح ما يصلني من أهلي من خطابات ويقرأها وأنا أكره ذلك، ويمنع منها ما فيه عزاء، وأنا كنت في حاجة إلى ذلك، هل يحق له ذلك؟
لا يحل للزوج ولا لغير الزوج أن يفتح الظروف، ظروف الكتب، لأن هذا عدوان على أخيه، على صاحب الكتاب. الكتب المضرفة لا شك أنها سر، فلا يحل لأحد أن يطلع عليه، وإني أنصح هذا الزوج وأخوفه بالله عز وجل وأقول له: أترضى أن أحدا يفتح مضاريف كتبك؟ أعتقد أنه لا يرضى. وإذا كان لا يرضاه لنفسه فلماذا يرضاه؟ إذا كان لا يرضى هو أن أحدا يفتح مضاريف كتبه فلماذا يبيح لنفسه أن يفتح مضاريف زوجته؟ فأحذره من ذلك وأقول: استحل زوجتك لما مضى وتب إلى الله فيما يستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب والفجر إلى آخر الحديث. والحديث الآخر أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت بعد أن يقول: اللهم أنت السلام، هل هذا خاص بالإمام أم بالإمام والمأموم والمنفرد؟
نعم. الإمام لا يبقى متوجها إلى القبلة إلا بقدر الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام، ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. فإذا قال الإمام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، فلينصرف. وذلك لأن المأمومين مربوطون به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف. وإذا كانوا مربوطين به فلا ينبغي له أن يبقى فيسجن الناس، بل يقول بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثم ينصرف. هذا هو السنة في حق الإمام. أما المأموم فإذا انصرف إمامه فله أن ينصرف. وأما ما جاء في الحديث قبل أن يثني رجليه فالمعنى أنه إذا قال ذلك وهو في مكانه سواء ثنى رجليه اتباعا للسنة كالإمام أو لا. نعم.
يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخاصمين لا ترفع أعمالهم، فأحيانا تحدث الخصومة بين الناس وتكون هذه الخصومة بسبب سب أو شتم أو كلام جارح من أحدهما فيغضب الآخر ويمتنع عن كلامه ويكون هذا مظلوما مظلوما فعلا بهذا السب أو الشتم، فهل أعمالهم فعلا لا ترفع إلى الله أم أن هذا من أحاديث الترهيب أطال الله عمرك ونفع بك؟
لا شك أن النزاع والخصومة بين الناس سبب لمنع الخير، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى أصحابه في رمضان ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من الصحابة يعني تخاصما فرفعت، أي رفع العلم بها في تلك السنة. كذلك أيضا الأعمال تعرض على الرب عز وجل كل اثنين وكل خميس، إلا رجلين بينهما شحناء وفي قلوب كل في قلوبهما شيء من الكراهية والعداوة، فإنه يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاول أن لا يكون في قلبه غل على أحد من المسلمين، حتى لو أن النفس الأمارة بالسوء قالت له: فلان فعل كذا وفعل كذا وقال كذا، يجب أن يمحى ذلك من قلبه وأن يكون قلبه أبيض بالنسبة لإخوانه المسلمين. نعم.
ما نصيحتك للآباء حول أبنائهم في هذه الإجازة في حلق الجماعة والمراكز الصيفية؟
نصيحتي للآباء أن يتقوا الله عز وجل في من ولاهم الله عليه من الأبناء والبنات، وأن يراقبوهم مراقبة شديدة، وأن ينظروا أين ذهبوا وأين رجعوا، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة. أما بالنسبة للمراكز الصيفية وحلق تحفيظ القرآن فأنا أشير على أولياء الأمور أن يلحقوا أبناءهم بذلك حتى لا يقتلهم الفراغ النفسي والفكري والجسدي، وربما يجره هذا الفراغ إلى أمور لا تحمد عقباها. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يلحقوا أبناءهم إما في جماعة في القرآن وإما في المراكز الصيفية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مؤذن، عندما أنتهي من الأذان أذهب وأتوضأ في البيت، هل آثم لأني عندما يؤذن المؤذن لأنه عندما يؤذن المؤذن لا يجوز أن يخرج أحد من المسجد؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تنبه على المؤذنين من حيث أذان الفجر، لأن هناك تفاوت بين المؤذنين يصل إلى 8 دقائق.
إيش؟
يصل إلى 8 دقائق.
أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، فالأفضل للمؤذن أن لا يؤذن إلا على طهر، وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. وقد قال العلماء رحمه الله: يكره أن يؤذن وعليه جنابة، هذا إذا كان الأذان في غير المسجد، أما في المسجد فلا يجوز أن يؤذن وعليه جنابة إلا بعد الوضوء. وأما إذا أذن بلا وضوء، مثل أن يقوم من نومه متأخرا فيذهب ويؤذن فورا، أو يكون منشغلا فانفرط عليه الوقت ولم يشعر إلا والناس يؤذنون فذهب على عجل وأذن وهو على غير وضوء، فأذانه صحيح ولا حرج عليه إذا انتهى من الأذان أن يخرج من المسجد ويتوضأ، لأن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان من أجل الوضوء ثم يرجع لا بأس به. إنما جاء الحديث في التحذير من خروج الإنسان بعد الأذان بدون رجعة، وأما إذا كان من نيته أن يرجع ورجع فلا حرج عليه في هذا إطلاقا. وأما الشق الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال، وهي تفاوت ما بين المؤذنين في أذان الفجر، فنعم الأمر كما قال، قد يكون بعضهم بينه وبين المؤذن الأول نحو 8 دقائق أو 10 دقائق أيضا، وذلك أن بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت الموجود في الأوراق التقويم، وأذان الفجر خاصة بالنسبة للتقاويم متقدم 5 دقائق وعليه. فنقول إذا وجدت في التقويم أن الأذان مثلا على كذا وكذا فزد 5 دقائق، هذا خاص في صلاة الفجر في أذان الفجر، أما بقية الأوقات فالتقويم لا بأس به، لكن في الفجر متقدم. فمثلا إذا كان هذا الرجل أذن على التقويم والآخر تأخر 5 دقائق صار بينهما 5 دقائق، وإذا تأخر 2 أو 3 دقائق صار بينهما 8 دقائق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أزعجنا وأزعج كل غيور حادث الانفجار، كما نبهتم وفقكم الله في الخطبة وقرار مجلس هيئة كبار العلماء، ولكن أزعجنا أكثر انفجار الصحف ووسائل الإعلام في الهجوم على المتدينين، فما نصيحتك في مثل هذا الأمر وفقك الله تعالى؟
نعم، أقول إن الهجوم من أهل الشر والفساد على الملتزمين بهذه المناسبة أمر متوقع، لأن مثل هؤلاء ينتهزون الفرص حتى يتكلموا فيما يريدون، وهذا من مفاسد هذه الانفجارات، فإن من مفاسدها أن الناس صاروا ينظرون شزرا إلى كل متدين، مع أن نعلم أن صاحب الدين الحق لا يمكن أن يفعل مثل هذه الفعلة الشنيعة، وأن الملتزمين حقيقة يتبرؤون من هذا الفعل وينكرون بقلوبهم وألسنتهم، لكن أهل الشر يستغلون كل موقف يرون لهم فيه مدخلا فيتكلمون بما يريدون. ولكني أقول إن الله تعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هناك شيء آخر، وهو أن بعض الجهال من العوام ينهى ابنه عن الالتزام والتدين ويقول: انظر إلى ما فعل الملتزمون والمتدينون. وهذا غلط، لأن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لم يملي عليهم هذا الشيء دينهم، ولو أنهم رجعوا حقيقة إلى نصوص الكتاب والسنة لعلموا علما يقين أن هذا الفعل حرام وأنه ليس دينا يقرب إلى الله، بل هو عدوان على عباد الله عز وجل. فلا ينبغي للعوام أن يتخذوا من هذا سبيلا لتحذير أبنائهم من الالتزام المبني على المنهج الصحيح. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قص شعور البنات واللادي أو فرنسية؟
إيش؟
واللادي أو فرنسية؟
واللائي؟
واللادي.
واللادي.
قص رؤوسهم واللادي.
نعم.
أو قص فرنسية. ومتى يبدأ سن التحريم؟ لأن الناس يقولون عن الطفلة التي عمرها سنتين أو ثلاث بأنها صغيرة.
أخذ المرأة من شعرها في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه حرام، ومنهم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه جائز. لكن إذا كان أخذ الشعر على وجه التشبه بالفرنسيين أو غير الفرنسيين من الكفار فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كثير من النساء يقولن: إننا ما أردنا التشبه. فيقال: التشبه إذا حصل لا يشترط له إرادة، لأن التشبه هو المظهر، فإذا وجد المظهر الذي يكون كمظهر الكفار حصل التشبه سواء أردت أو لم ترد. هذا ليس عبادة، هذا زي. إذا كان عليه الكفار فإنه لا يحل للإنسان أن يتزيى به. وعلى هذا فنقول إنه لا يجوز للمرأة أن تقص رأسها كقص رؤوس الفرنسيات أو غيرهن من الكافرات. وأما القص اليسير للتجمل للزوج بشرط أن لا يكون كثيرا بحيث يشبه شعر الرجال فأرجو أن لا بأس به. نعم.
يقول: ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم؟ هل يجوز إلى نصف العضد؟ النحر الذي قبل الثديين والصدر، أعني فتحة الصدر، أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين؟ كذلك الفتحات في أسفل الثوب، وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة؟ وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة؟
نعم.
أو الممرضة؟
هذا سؤال طويل عريض، لكن نحن نقول إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء، يعني أطراف الثياب التي تسحب على الأرض، لما قال: يقينه شبرا، قلنا: يا رسول الله، إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يقينه ذراعا ولا يزد. وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها، إذا خرجت إلى السوق. أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية. فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص بالثياب القصيرة إطلاقا. وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن يخرج الرقبة أو الرأس أو أعلى الصدر أو ما أشبه ذلك، وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة. فهذه النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا آخر سؤال.
حول موضوع العدل بين الأولاد، هذا سؤال يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في الزراعة وباقي الإخوة قد تعلموا، فهل للأب أن يساعد ابنه هذا في زواجه من إنتاج الأرض ومما لديه من ماشية؟
نعم، إذا كان الرجل له أولاد بعضهم مستغل بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة والآخر ليس عنده شيء، واحتاج الذي ليس عنده شيء إلى زواج، وجب على الأب أن يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله إلا إذا احتاجوا إلى الزواج وليس عندهم شيء فليزوجهم كما زوجهم. وهنا نعطيكم شيئا من الضوابط: ما كان من أجل النفقة فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والنكاح من النفقة.
حول نفس الموضوع، موضوع العدل، يقول فضيلة الشيخ: إذا نجح الأولاد وأعطى الأب أولاده الناجحين وترك الراسبين، فهل يكون هذا خلاف العدل؟
هذا ليس خلاف العدل، لأن إعطاء الناجحين من باب تشجيعهم على الدروس والتحصيل، وإذا نجح الآخرون يعطيهم. لكن إذا نجح أحدهم في الدور الأول والثاني في الدور الثاني، هل تكون الجائزة سواء؟ أجيب: لا، مقتضى العدل لا تكون سواء، لأن الناجح في الدور الأول أسبق من الناجح في الدور الثاني. نعم.
هذا ليس سؤالا، يقول فضيلة الشيخ: تعودنا من فضيلتكم في كل عام إقامة دورة في العلوم الشرعية في صباح كل يوم ومساء، وهذا العام رأينا لكم اسما مذكورا في الدورة التي ستقام في الرياض، فمتى تكون بداية مواعيد هذه الدراسة الصباحية لنا في هذه البلاد، وما الذي سيدرس إن شاء الله تعالى؟
نعم، الدروس كسائر السنوات، صباحا ومساء كل يوم إن شاء الله. وأما المواد فسيعلن عنها في حينها، ولكن ما كان من دروس العام الماضي لم يستكمل سنستمر في إكماله إن شاء الله تعالى. وأما الدورة في الرياض فتعلمون أن الله تعالى يسر للناس وسائل الآن عن طريق الهاتف يكون في المسجد الذي تقام فيه الدورة في الرياض. نعم، وهاتف عندي أنا أدرس اللي في الرياض عن طريق الهاتف، كما درسنا الذين في أمريكا وفي إنجلترا وفي البوسنة وغيرها عن طريق الهاتف. يجلس الإنسان ويتكلم ما شاء الله ثم يفتح الباب للسؤال ويحسن سؤال وجواب، حتى أنك تسمع بكاء الصبيان عندهم. نعم، وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره لفتح العلم، حيث صار العلم يمكن أن يصل مشارق الأرض ومغاربها في دقيقة واحدة. نعم.
متى ستكون البداية؟
نعم. البداية إن شاء الله يوم السبت. السبت مو بهذا، يعني السبت هذا انتهى، السبت دور اليوم إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم
القصر سنة بكل حال، والجمع سنة إن جد به السير، وإلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. أما إذا كان قد أقبل إلى بلده ويعرف أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فهل له أن يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن الأفضل في هذه الحال أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى لا حاجة به إلى الجمع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تزوجت ابنة عمي منذ 10 سنين، ورزقت ولله الحمد 5 أبناء، وقد أخبرتني والدتي بأني قد رضعت من زوجة جدي الثانية غير أمي والدي، وقد سألت والدتي عن تلك الرضعات وأخبرتني بأنها دائم أرضع منها، أي من زوجة جدي، وقد فهمت من كلامها بأنها تذهب والدتي وتتركني عندها باستمرار وترضعني مع ابنتها باستمرار، فضيلة الشيخ ماذا أفعل الآن، علما بأنه لم يعلم عن تلك القضية إلا أنا ووالدتي فقط؟
هذا لا بد فيه من شيئين. الشيء الأول أن تكون المخبرة ثقة، ثقة في عقلها ودينها. أما إذا كانت كبيرة يخشى أنها حصل لها النسيان، فهذا لا عبرة بكلامها. فإذا كانت ثقة يؤخذ بقولها، أخذنا بقولها. ثم الشيء الثاني أن تشهد بأن هذا رضع 5 مرات فأكثر، فإن قالت رضع مرة فلا شيء، مرتين لا شيء، 3 مرات لا شيء، 4 مرات لا شيء. إذا قالت لا أدري أرضع 5 مرات أو أقل فلا شيء أيضا، لأن حديث عائشة رضي الله عنها نسخنا ب5 معلومات لا بد من العلم، فمع الشك لا شيء. فإذا وجد هذان الأمران، أن المخبرة ثقة وأنها شهدت بأن الرضاع 5 مرات، فإن ابنة عمك لا تحل لك. لماذا؟ لأن بنت عمك قد صارت بنت أخيك من الرضاع، أليس كذلك؟ عمه هو ابن جده، وهو قد رضع من زوجة جده، فيكون هذا الزوج ابنا لجد وأخا لمن؟ للعم. وتكون بنت العم بنت عمه، نعم، تكون بنت أخيه وهو عمها. لكن لا بد من التأكد، وإذا تأكدنا فإنه يجب التفريق بينهما، لأنه تبين أن النكاح الأول باطل، تبين أن النكاح الذي وقع بينهما كان باطلا بإجماع المسلمين. إذا تم الرضاع فإنه يبطل هذا العقد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول سؤالي من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تعدى الميقات، هل يجوز لي أو هل يجوز له الرجوع من البر إلى الميقات ويحرم منه عند ذلك؟
نعم لا يجوز. ونحن نعطيكم الآن قاعدة، إذا تجاوز الإنسان الميقات ولم يحرم منه فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. وبناء على ذلك لو فرض أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له إما أن تذهب إلى ذي الحليفة محرم أهل المدينة وتحرم منه، وإلا فإن أحرمت من جدة فعليك دم. نعم.
تقول السائلة أنا امرأة يا فضيلة الشيخ أجتهد كثيرا في أمر الطهارة ولكني لا أرى القصة البيضاء غالبا، فتكون المدة التي أحيض بها مدة أسبوعين وأنا لا أرى الدم إلا مدة 7 أيام، تنقص يوما أو تزيد يوما، ثم تخرج مادة بنية اللون أو خدرة، ثم بعد ذلك صفرة، ثم أرى الرطوبة التي تخرج من المرأة في الأيام العادية، وكما ذكرت لا أرى القصة البيضاء في غالب الأمر. أرجو من فضيلتكم الإيضاح في هذا الأمر، متى يكون الاغتسال من الحيض في مثل هذه الحالة؟ كفاك الله هموم الدنيا والآخرة ووالدي وجميع المسلمين.
دم الحيض إذا انقطع وخلفه صفرة أو كدرة فإنه لا عبرة بذلك، أي لا عبرة بالصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم، لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الدم. وقالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا رواية البخاري ولأبي داود بعد الطهر شيئا. لكن بماذا أحصل الطهر؟ إذا انقطع الدم حصل الطهر، وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما دامت ترى الحيض أي الدم 7 أيام ثم يخلفه كدرة أو صفرة فإنها تغتسل عند انقطاع الدم دم الحيض، أي عند تمام 7 أيام، ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كان لها زوج ولو كان عليها صفرة أو كدرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ الحق أن يؤتى إلى العلم وأنتم أهل ليؤتى إليكم، ولكن يا شيخنا لنا أهل كبار في السن ولنا نساء وبيوت بعيدة عن هذا الجامع العامر، نفوسهم تضعف عن الحضور، وأنتم لكم قدوة بنبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في تنقلهم للدعوة إلى الله، وأنتم على هذا ولله الحمد سائرون، لكن في هذا اللقاء المبارك هل يمكن أن يتنقل من حي إلى حي في الجوامع الكبيرة في البلد بعد نهاية الدروس أي في وقت الأسئلة؟ نحن نتشرف بذلك. ولا تقل يا فضيلة الشيخ الشريط يكفي فليس راء كمن سمع.
احتاط النفس هذا السائل، أنا كنت أقول أني آتي إليكم وأحضر إليكم بالشريط، لكن الرجل احتاط النفس. لا شك أنه لا يستوي من سمع ومن رأى، ولكني إذا احتج علي بالشريط أو بهذه الكلمة احتج عليه بأن العلم يؤتى إليه، نعم، ولا يذهب إلى العلم. لكن نعم لنا في رسول الله أسرة حسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى النساء يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تأتين فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتى إليهن ووعظهن وذكرهن. وفي ظني أن البلد والحمد لله متقاربة الآن ويقرب بعضها إلى بعض، السيارات فالأمر سهل إن شاء الله. وأقول احتسبوا واحضروا إلى العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
يقول فضيلة أو تقول السائلة: فضيلة الشيخ، زوجي يفتح ما يصلني من أهلي من خطابات ويقرأها وأنا أكره ذلك، ويمنع منها ما فيه عزاء، وأنا كنت في حاجة إلى ذلك، هل يحق له ذلك؟
لا يحل للزوج ولا لغير الزوج أن يفتح الظروف ظروف الكتب، لأن هذا عدوان على أخيه، على صاحب الكتاب. الكتب المضرفة لا شك أنها سر، فلا يحل لأحد أن يطلع عليه. وإني أنصح هذا الزوج وأخوفه بالله عز وجل وأقول له: أترضى أن أحدا يفتح مضاريف كتبك؟ أعتقد أنه لا يرضى. وإذا كان لا يرضاه لنفسه فلماذا يرضاه؟ إذا كان لا يرضى هو أن أحدا يفتح مضاريف كتبه، فلماذا يبيح لنفسه أن يفتح مضاريف زوجته؟ فأحذره من ذلك وأقول: استحل زوجتك لما مضى وتب إلى الله فيما يستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء من قال قبل أن ينصرف أو يثني رجليه كما جاء في الحديث: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد المغرب والفجر إلى آخر الحديث. والحديث الآخر أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت بعد أن يقول: اللهم أنت السلام، هل هذا خاص بالإمام أم بالإمام والمأموم والمنفرد؟
نعم. الإمام لا يبقى متوجها إلى القبلة إلا بقدر الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام، ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام. فإذا قال الإمام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، فلينصرف. وذلك لأن المأمومين مربوطون به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف. وإذا كانوا مربوطين به فلا ينبغي له أن يبقى فيسجن الناس، بل يقول بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ثم ينصرف. هذا هو السنة في حق الإمام. أما المأموم فإذا انصرف إمامه فله أن ينصرف. وأما ما جاء في الحديث قبل أن يثني رجليه، فالمعنى أنه إذا قال ذلك وهو في مكانه سواء ثنى رجليه اتباعا للسنة كالإمام أو لا. نعم.
يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخاصمين لا ترفع أعمالهم، فأحيانا تحدث الخصومة بين الناس وتكون هذه الخصومة بسبب سب أو شتم أو كلام جارح من أحدهما، فيغضب الآخر ويمتنع عن كلامه ويكون هذا مظلوما مظلوما فعلا بهذا السب أو الشتم، فهل أعمالهم فعلا لا ترفع إلى الله، أم أن هذا من أحاديث الترهيب أطال الله عمرك ونفع بك؟
لا شك أن النزاع والخصومة بين الناس سبب لمنع الخير، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى أصحابه في رمضان ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من الصحابة يعني تخاصما فرفعت، أي رفع العلم بها في تلك السنة. كذلك أيضا الأعمال تعرض على الرب عز وجل كل اثنين وكل خميس، إلا رجلين بينهما شحناء وفي قلوب كل في قلوبهما شيء من الكراهية والعداوة، فإنه يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاول أن لا يكون في قلبه غل على أحد من المسلمين، حتى لو أن النفس الأمارة بالسوء قالت له فلان فعل كذا وفعل كذا وقال كذا، يجب أن يمحى ذلك من قلبه وأن يكون قلبه أبيض بالنسبة لإخوانه المسلمين. نعم.
ما نصيحتك للآباء حول أبنائهم في هذه الإجازة في حلق الجماعة والمراكز الصيفية؟
نصيحتي للآباء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه من الأبناء والبنات، وأن يراقبوهم مراقبة شديدة، وأن ينظروا أين ذهبوا وأين رجعوا، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة. أما بالنسبة للمراكز الصيفية وحلق تحفيظ القرآن، فأنا أشير على أولياء الأمور أن يلحقوا أبنائهم بذلك حتى لا يقتلهم الفراغ النفسي والفكري والجسدي، وربما يجرهم هذا الفراغ إلى أمور لا تحمد عقباها. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يلحق أبناءهم إما في جماعة تحفيظ القرآن وإما في المراكز الصيفية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مؤذن، عندما أنتهي من الأذان أذهب وأتوضأ في البيت، هل آثم لأنه عندما يؤذن المؤذن لا يجوز أن يخرج أحد من المسجد؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن تنبه على المؤذنين من حيث أذان الفجر، لأن هناك تفاوت بين المؤذنين يصل إلى 8 دقائق.
إيش؟
يصل إلى 8 دقائق.
أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، فالأفضل للمؤذن أن لا يؤذن إلا على طهر، وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن لا أذكر الله إلا على طهر. وقد قال العلماء رحمهم الله: يكره أن يؤذن وعليه جنابة، هذا إذا كان الأذان في غير المسجد، أما في المسجد فلا يجوز أن يؤذن وعليه جنابة إلا بعد الوضوء. وأما إذا أذن بلا وضوء، مثل أن يقوم من نومه متأخرا فيذهب ويؤذن فورا، أو يكون منشغلا فانفرط عليه الوقت ولم يشعر إلا والناس يؤذنون فذهب على عجل وأذن وهو على غير وضوء، فأذانه صحيح ولا حرج عليه إذا انتهى من الأذان أن يخرج من المسجد ويتوضأ، لأن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان من أجل الوضوء ثم يرجع لا بأس به. إنما جاء الحديث في التحذير من خروج الإنسان بعد الأذان بدون رجعة، وأما إذا كان من نيته أن يرجع ورجع فلا حرج عليه في هذا إطلاقا. وأما الشق الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال، وهي تفاوت ما بين المؤذنين في أذان الفجر، فنعم الأمر كما قال، قد يكون بعضهم بينه وبين المؤذن الأول نحو 8 دقائق أو 10 دقائق أيضا، وذلك أن بعض المؤذنين يؤذن على التوقيت الموجود في الأوراق التقويم، وأذان الفجر خاصة بالنسبة للتقويم متقدم 5 دقائق وعليه. فنقول إذا وجدت في التقويم أن الأذان مثلا على كذا وكذا فزدت 5 دقائق، هذا خاص في صلاة الفجر في أذان الفجر، أما بقية الأوقات فالتقويم لا بأس به، لكن في الفجر متقدم. فمثلا إذا كان هذا الرجل أذن على التقويم والآخر تأخر 5 دقائق صار بينهما 5 دقائق، وإذا تأخر 2 أو 3 دقائق صار بينهما 8 دقائق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أزعجنا وأزعج كل غيور حادث الانفجار، كما نبهتم وفقكم الله في الخطبة وقرار مجلس هيئة كبار العلماء، ولكن أزعجنا أكثر انفجار الصحف ووسائل الإعلام في الهجوم على المتدينين، فما نصيحتك في مثل هذا الأمر وفقك الله تعالى؟
نعم، أقول إن الهجوم من أهل الشر والفساد على الملتزمين بهذه المناسبة أمر متوقع، لأن مثل هؤلاء ينتهزون الفرص حتى يتكلموا فيما يريدون، وهذا من مفاسد هذه الانفجارات. فإن من مفاسدها أن الناس صاروا ينظرون شزرا إلى كل متدين، مع أن نعلم أن صاحب الدين الحق لا يمكن أن يفعل مثل هذه الفعلة الشنيعة، وأن الملتزمين حقيقة يتبرؤون من هذا الفعل وينكرونه بقلوبهم وألسنتهم، لكن أهل الشر يستغلون كل موقف يرون لهم فيه مدخلا فيتكلمون بما يريدون. ولكني أقول إن الله تعالى قال في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هناك شيء آخر، وهو أن بعض الجهال من العوام ينهبنه عن الالتزام والتدين ويقول: انظر إلى ما فعل الملتزمون والمتدينون. وهذا غلط، لأن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال لم يمل عليهم هذا الشيء دينهم، ولو أنهم رجعوا حقيقة إلى نصوص الكتاب والسنة لعلموا علما يقين أن هذا الفعل حرام وأنه ليس دينا يقرب إلى الله، بل هو عدوان على عباد الله عز وجل. فلا ينبغي للعوام أن يتخذوا من هذا سبيلا لتحذير أبنائهم من الالتزام المبني على المنهج الصحيح. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قص شعور البنات واللادي أو فرنسية؟
إيش؟
واللادي أو فرنسية؟
واللائي؟
واللادي.
واللادي.
قص رؤوسهم واللادي.
نعم.
أو قص فرنسية. ومتى يبدأ سن التحريم؟ لأن الناس يقولون عن الطفلة التي عمرها سنتين أو ثلاث بأنها صغيرة.
أخذ المرأة من شعرها في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه حرام، ومنهم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه جائز. لكن إذا كان أخذ الشعر على وجه التشبه بالفرنسيين أو غير الفرنسيين الكفار فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اهتداء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كثير من النساء يقولن: إننا ما أردنا التشبه. فيقال: التشبه إذا حصل لا يشترط له إرادة، لأن التشبه هو المظهر، فإذا وجد المظهر الذي يكون كمظهر الكفار حصل التشبه سواء أردت أو لم ترد. هذا ليس عبادة، هذا زي. إذا كان عليه الكفار فإنه لا يحلو للإنسان أن يتزيى به. وعلى هذا فنقول إنه لا يجوز للمرأة أن تقص رأسها كقص رؤوس الفرنسيات أو غيرهن من الكافرات. وأما القص اليسير للتجمل للزوج بشرط أن لا يكون كثيرا بحيث يشبه شعر الرجال فأرجو أن لا بأس به. نعم.
يقول: ما هو المقدار الجائز للمرأة أن تخرجه عند محارمها بالنسبة للكم؟ هل يجوز إلى نصف العضد؟ النحر الذي قبل الثديين والصدر، أعني فتحة الصدر، أيجوز أن تخرج منها بداية الثديين؟ كذلك الفتحات في أسفل الثوب، وما هو الجائز خروجه عند النساء من الأشياء السابقة، وما حكم التكشف للطبيبة الكافرة أو الممرضة؟
هذا سؤال طويل عريض، لكن نحن نقول إن نساء الصحابة يلبسن من الثياب ما يسترهن من الكعب إلى الكف في البيت، أما في الخارج فقد علم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذيول النساء، يعني أطراف الثياب التي تسحب على الأرض، لما قال يقينه شبرا قلنا يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن، قال يقينه ذراعا ولا يزد. وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر حتى قدميها إذا خرجت إلى السوق. أما في البيت ومع النساء فالأمر أسهل بلا شك، تخرج المرأة رأسها ووجهها وكفيها وذراعيها ولا حرج، لكن الثياب لا بد أن تكون ضافية. فإذا كان على المرأة ثياب ضافية وأخرجت ذراعيها لعمل من الأعمال وحولها نساء أو محارم فلا بأس، لكن نحن لا نرخص بالثياب القصيرة إطلاقا. وهناك فرق بين أن يخرج الذراع أو أن يخرج الرقبة أو الرأس أو أعلى الصدر أو ما أشبه ذلك، وبين أن تكون الثياب مهتكة الأستار خفيفة أو ضيقة أو قصيرة. فهذا النوع من الثياب دل الدليل على أنه حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا آخر سؤال.
حول موضوع العدل بين الأولاد، هذا سؤال يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في الزراعة وباقي الإخوة قد تعلموا، فهل للأب أن يساعد ابنه هذا في زواجه من إنتاج الأرض ومما لديه من ماشية؟
نعم، إذا كان الرجل له أولاد بعضهم مستغل بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة، والآخر ليس عنده شيء، واحتاج الذي ليس عنده شيء إلى زواج، وجب على الأب أن يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله، إلا إذا احتاجوا إلى الزواج وليس عندهم شيء فليزوجهم كما زوجهم. وهنا نعطيكم شيئا من الضوابط: ما كان من أجل النفقة فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج، والنكاح من النفقة.
حول نفس الموضوع، موضوع العدل، يقول فضيلة الشيخ: إذا نجح الأولاد وأعطى الأب أولاده الناجحين وترك الراسبين، فهل يكون هذا خلاف العدل؟
هذا ليس خلاف العدل، لأن إعطاء الناجحين من باب تشجيعهم على الدروس والتحصيل، وإذا نجح الآخرون يعطيهم. لكن إذا نجح أحدهم في الدور الأول والثاني في الدور الثاني، هل تكون الجائزة سواء؟ أجيب: لا، مقتضى العدل لا تكون سواء، لأن الناجح في الدور الأول أسبق من الناجح في الدور الثاني. نعم.
هذا ليس سؤالا، يقول فضيلة الشيخ: تعودنا من فضيلتكم في كل عام إقامة دورة في العلوم الشرعية في صباح كل يوم ومساء، وهذا العام رأينا لكم اسما مذكورا في الدورة التي ستقام في الرياض، فمتى تكون بداية مواعيد هذه الدراسة الصباحية لنا في هذه البلاد، وما الذي سيدرس إن شاء الله تعالى؟
الدروس كسائر السنوات، صباحا ومساء كل يوم إن شاء الله. وأما المواد فسيعلن عنها في حينها، ولكن ما كان من دروس العام الماضي لم يستكمل سنستمر في إكمال إن شاء الله تعالى. وأما الدورة في الرياض فتعلمون أن الله تعالى يسر للناس وسائل الآن عن طريق الهاتف، هاتف يكون في المسجد الذي تقام فيه الدورة في الرياض، نعم، وهاتف عندي أنا أدرس اللي في الرياض عن طريق الهاتف، كما درسنا الذين في أمريكا وفي إنجلترا وفي البوسنة وغيرها عن طريق الهاتف، يجلس الإنسان ويتكلم ما شاء الله ثم يفتح الباب للسؤال ويحسن سؤال وجواب، حتى أنك تسمع بكاء الصبيان عندهم، نعم، وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره لفتح العلم، حيث صار العلم يمكن أن يصل مشارق الأرض ومغاربها في دقيقة واحدة، نعم.
متى ستكون البداية؟
نعم، البداية إن شاء الله يوم السبت. السبت مو بهذا، يعني السبت هذا انتهى، السبت دور اليوم إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل العلم